سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد إخوتي أحبتي في الله، فإني أحمد الله تعالى لي ولكم، أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أئمتنا، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة، وعن صحابة نبينا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ألا يحرمني اللقاء بكم، ولا يحرمني وإياكم من الاجتماع مع صحابة نبينا، فمع سادتنا، قدوتنا، أئمتنا، صحابة نبينا، نسعد باللقاء على هذه الشاشة المباركة، سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم دائما على خير، وأن يجمعني مع صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع جميع المسلمين في دار مقامته، مع خاتم النبيين وإمام المرسلين. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يعافي جميع مرضى المسلمين، أن يعافي جميع مرضى المسلمين وبالأخص علمائهم وسادتهم، أن يعافيهم الله عز وجل وأن يعدل بشفائهم حتى يرجعوا إلى دروسهم وعلومهم، وحتى يرجعوا إلى محبيهم، سائلا ربي عز وجل أن يجعل هذا المرض وهذا البلاء كفارة وطهرة لكل من ابتلاه الله عز وجل فصبر ورضي. وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأسأله تعالى أن يتم على الجميع العافية، وأن يبارك للصحيح في صحته، وأن يبارك لأهل العافية في عافيتهم، وأن يمتع الجميع بمالهم وأبنائهم وأزواجهم وزوجاتهم وعلومهم ودينهم، وأن يجمعنا دائما على خير وفي خير. وما أحسن اللقاء مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع لقاء الصدق، مع لقاء الطهر، مع لقاء المحبة، مع لقاء الإيمان، مع لقاء الإحسان والإخلاص، مع لقاء الجهاد والتضحية والفداء، مع ركب الذين اتبعوا الأنبياء فأدركوهم بالشهادة ونالوا أعلى الدرجات في الجنان، مع الذين رباهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أسعد لقائنا معهم، مع هؤلاء الصفوة المنتقات من خير هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع واحد من هؤلاء الصفوة نعيش هذه الدقائق، ويعلم الله كم نسعد بالعيش معهم، ونهنأ بأن نتكلم عن مآثرهم ومناقبهم، وأن نعرف هديهم وسلوكهم، وأن نعرف إيمانهم وتضحيتهم، مع واحد من هؤلاء الصحب الكرام، مع واحد من هؤلاء المجهولين لا يعرف له في التاريخ نسب، إن فتشت في أصله وحسبه ونسبه لا تجد له أصلا ولا فصلا ولا خبرا ولا علما، إلا بعد أن آمن واتبع رسول الله فصار من المشهود لهم بالجنان من المشهود لهم بالشهادة، من المشهود لهم بالفضل والقبول والإحسان مع واحد لا يعرف له في التاريخ نسب ولا يعرف له أصل، لكنه عند الله معروف وعند رسوله محبوب. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه ويعنى بأمره، بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى عليه وشهد له بشهادة سجلت في سجل الخالدين في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بسند صححه الألباني من حديث أنس بن مالك أن النبي قال له: ولكنك عند الله ليس بكاسب، أنت عند الله مقبول، أنت عند الله رابح، أنت عند الله ذو شأن، أنت ذو منزلة عند الله. فهو من المقبولين عند الله بشهادة خير النبيين. النبي كان يعنى به ويهتم بأمره، بل إن النبي هو الذي زوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه واحد لا نعرف له في التاريخ اسما ولا نسبا إلا أن ذكره نبينا، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب فضل جليبير. إذا نحن اليوم مع واحد من أصحاب النبي غريب لا يشبهه أحد من أصحاب رسول الله، لا يعرف له أصل ولا عائلة ولا نسب، إلا أن ابن سعد في الطبقات قال إنه من بني ثعلبة وكان حليفا في الأنصار، من بني ثعلبة وكان حليفا في الأنصار. لا نعرف من أبوه ولا من أصله وفصله، لكننا نعرف قدره ومنزلته، ويكفينا كما قال أمير المؤمنين عمر لما جاءه خبر الفتح في يوم القادسية وسأل عن أصحاب رسول الله من مات منهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين مات فلان وفلان. وأمير المؤمنين عمر يستغفر لهم ويترضى عنهم ويدعو الله لهم، ثم قال: ثم من؟ قالوا: ومات رجال يا أمير المؤمنين أنت لا تعرفهم، مات رجال شهداء أبطال أبرار في رفع راية الإسلام، لكنك يا أمير المؤمنين لا تعرف أسماءهم ولا أسماء آبائهم. فبكى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: وما يضيرهم؟ لا يضرهم والله إن كان عمر لا يعرفهم، يكفي أن الله يعرفهم. ما شأن أن يكون له صيت وسمعة في الدنيا تملأ الآفاق لكنه عند الله لا وزن له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالرجل السمين، يؤتى بالرجل السمين الغني العظيم في الدنيا، بالرجل السمين العظيم الذي له وزن بين الناس، فلا يزن عند الله يوم القيامة بعوضة ولا جناح بعوضة، لا يساوي شيء عند الله. فهذا واحد من أصحاب النبي لا نعرف له أصلا ولا نسبا ولا حسبا، لكننا نعرف منزلته ومكانته من كلام نبينا، ويكفينا أن يثني عليه النبي، يكفينا أن يقول عنه رسول الله: هذا مني وأنا منه، هذا على هدي وطريقتي، هذا يحشر معي. أي منقبة، أي فضل ينالها جليبيب رضي الله عنه وأرضاه؟ جليبيب، ولا تسأل ابن من، ولا تسأل ابن من، ولا من أصله ولا من فصله، لا تسأل من أبوه، من أمه، من أصله، لا تسأل، يكفي أن تعرف أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام أحمد والنسائي بسند صححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له جليبيب، وكان في وجهه دمامة وفي قامته قصر. جليبيب مجهول النسب، جمع الله عز وجل له أنه كان دميم الوجه والخلقة قصير القامة أسود، لكن هذه الأوصاف لم تمنعه أن يرتفع في الآخرة في أعلى الدرجات، بل أن يرتفع في الدنيا. وها نحن بعد أكثر من 1400 سنة نذكر جليبيبا ونترضى عنه، بل ندعو الله تعالى ونتمنى من خالص قلوبنا صادقين ويعلم الله رب العالمين أن يجمعنا به وأن يلحقنا به وأن نراه وأن نمتع أعيننا برؤية هذا الصحابي. وإن كان موصوفا بدمامة الخلقة وقصر القامة وسواد الوجه، لكن يعلم الله أننا لو رأيناه لفزنا فوزا عظيما. أي منقبة تجعل هذا الرجل مجهول النسب، تجعل هذا الرجل مجهول النسب يتمنى سادة الدنيا أن يصل إلى درجته وأن يلتحق به وأن يجتمع معه. إنه الشرف، إنه الشرف الذي ما بعده شرف، شرف العزة بالله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة بالإيمان، العزة بالإسلام، العزة بطاعة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تعال واستمتع معي مع هذا الصحابي الجليل لما نتكلم عنه وكيف يعنى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويزوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعرض عليه التزويج صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله يسأل عنه من دون أصحابه جميعا ويقول: أنا أفتقد جليبيب. أين جليبيب؟ أين الذي لا تعرفونه؟ بل إن الله يعرفه. أين الذي لا تعرفونه؟ بل إن رسول الله يعرفه ويحرص على معرفته. تعال يا إخوتي، تعالوا يا إخوتي إلى جليبيب. نستمع إلى أنس لما يقول: كان رجل من أصحاب النبي يقال له جليبيب، في وجهه دمامة وفي قامته قصر. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تتزوج؟ ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، ومن يرضى أن يتزوجني؟ ومن يرضى أن يتزوجني أو أن يزوجني؟ قال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. تجدني كاسدا، كاسد يعني بوار لا يقبل عليه أحد، مثل البضاعة التي لا يقبل عليها الناس، بضاعة كاسدة خامدة لا يقبل عليها أحد. قال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال النبي: لكنك عند الله لست بكاسد. الله، الله عليك يا جليبيب، ما أهنأك، ما أسعدك بشهادة نبيك لك، بل بشهادة الأمة كلها، لا بشهادة الأمة كلها لك، لأن شهادة الأمة تتبع شهادة نبيها. فنحن نشهد أن جليبيب عند الله مقبول، وبهذا القبول الذي أخبر عنه النبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نثق بأن جليبيبا في الجنة، لأن ربنا عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. فجليبيب مقبول عند الله، مقبول عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالى بنا نرجع إلى أول حكايتنا عن جليبيب التي جمعناها من أزد الغابة ومن الإصابة ومن الطبقات الكبرى لابن سعد رضي الله عنه، وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. يقول جليبيب كان حليفا لبني الحارث ابن الخزرج من الأنصار، أي أنه يعد من الأنصار لأنه رضي الله عنه حليف لهم، فهو حليف للأنصار، وأسلم كما أسلم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم جليبيب، ولكنه كان غير معروف بدليل أن أغلبنا لا يعرفه. وأنا أقول من فقه الإمام مسلم رضي الله عنه، بل إنه من توفيق الله تعالى لنا ومن قبول الله تعالى لجليبيب أن ذكره الإمام مسلم في صحيحه في باب فضائل أصحاب النبي، ولم يذكر الإمام مسلم فضائل كثير من أصحاب النبي الأعلام، النجوم الزاهرة، هذه اللوامع، هذه الضياء التي انتشرت في الدنيا، ولكن الإمام مسلم شاء الله أن يذكر لنا جليبيبا في صحيحه لنعرف قدره ومنزلته. لهذا نسأل أنفسنا لماذا أعلى الله شأن جليبيب، ولماذا رفع الله شأن جليبيب رغم ما به من عيوب الخلقة التي يقيس بها الناس الناس، مقاييس البشر يقيسون الناس بجمال الصورة أو ببياض البشرة أو بكثرة الثروة أو بعظم الشهرة، حتى بيننا، حتى بيننا، حتى بين الملتزمين منا ترانا لا ننجذب إلى شيخ ولا ننجذب إلى داعية ولا ننجذب إلى محدث ولا ننجذب إلى شخص إلا إذا كان وسيما جسيما قسيما أبيض أكحل العينين يشد الناظر إليه يرفع حاجبا ويخفض الآخر يغمز بعينه ويغمض الأخرى يناغي من يتكلم إليهم، عندها ينجذب إليه الناس، وإذا زاع صيته وانتشرت سمعته أقبل عليه الجميع، قال ما قال. هي فتنة في الدنيا للتابع والمتبوع أن مقاييس الناس اختلت، فأصبح القياس عندنا بمن يركب السيارة الفارهة أو يلبس الثياب البارعة البارقة أو يمشي وحوله جماعة من الناس يأخذون بثيابه وحذائه، كذلك هذه مقاييس الناس. لكننا نذكر أن الإسلام جاء بمبدأ عام سبق به قوانين البشر، وجاء بقانون رب العالمين الذي لا يقيس الناس لا بالجمال ولا بكثرة المال، وإنما يقيس الناس بالأقوال والأعمال والأحوال، لا يقيس الناس بالمظهر، وإنما يقيس الناس بالجوهر وحسن المخبر، لا يقيس الناس بهيئاتهم وأشكالهم، كم من جميل الصورة لكنه عند الله قبيح مردود، نعوذ بالله من قبح النفوس مع قبح الوجوه. ونسأل الله أن يبيض وأن يطهر قلوبنا وأن ينور بصائرنا وأبصارنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يحرصون على صلاح الباطن ثم يحرصون على صلاح الظاهر، سائلا ربي أن يتقبل مني ومنكم. وما حسن الرجال لهم بفخر إذا لم يسعد الحسن البيان، وما حسن الرجال لهم بفخر إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن يكون له وجه وليس له لسان. ما فائدة أن يكون الإنسان أبيض الوجه أكحل العينين جميل وسيم جسيم إذا تكلم أسكت الناس، لكن قلبه مملوء بالغل والحقد والحسد، مملوء بالسواد والبعد عن طاعة الله، ينجذب إلى المعاصي ويبتعد عن الطاعات، لا يفكر إلا في إيذاء الآخرين، لا يعرف لله حقا ولا للعباد حقا. ما قيمة هذا الجمال؟ ما قيمته؟ أول ما يؤكل في القبر إذا وضع العبد في قبره هو بشرة وجهه، هو جمال وجهه، هو خضرة عينيه، كل هذا يزول ولا يبقى إلا المأمول عند رب العالمين، وهو القول الحسن والعمل الصواب الصائب المخلص لله عز وجل. لهذا قال القائل مبينا أن جمال الوجه وحسن الوجه لا ينفع إذا لم يكن تابعا لحسن العمل وجمال العمل وقبوله. فقال القائل وجمال الوجه مع قبح النفوس ككنديل على قبر المجوس، وجمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. ما فائدة أن نأتي بقنديل كبير وأن نجعله على قبر مشرك كافر؟ هل ينير القنديل قبر المجوسي؟ لا والله، لو جمعنا شمس الدنيا وجعلناها على قبره ما استنار قبره وهو فيه. لا ينير القبر إلا العمل الصالح، لا ينير القبر إلا العمل الصالح. فمن قدم خيرا وجده خير، بل إن من جمال المخبر يظهر على الصورة والمظهر، فتراه راضيا مرضيا حلو المنطق طيب العشرة أنيس ونيس، لا يبغضه أحد، سائلا ربي أن يرزقني وإياكم حسن القبول وحسن العمل. هذا جليبيب، واحد من هؤلاء الذين حباهم الله حلاوة الجوهر والمخبر. لكن الله عز وجل كما أقول وأردد كثيرا من حكمته أن يقسم نعمه على عباده، فمن العباد من يعطى صوتا جميلا، لكنك إذا نظرت إلى وجهه قلت هذا الصوت يقع مع هذا الوجه؟ نعم، عطاء الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وربما رأيت وجها جميلا لامرأة أو لرجل، فإذا تكلم قلت سبحان الله، هذا كلام هذا الوجه الجميل، ما هذا اللفظ، ما هذه الألفاظ التي تخرج، ما هذه الكلمات التي تخرج كأنها ليست بكلام آدمي، هذا حمار، هذا صوت حمار ليس صوت آدمي، ما هذه الغلظة، ما هذه الشدة؟ هذه فضائل الله يعطيها ويهبها لمن يشاء سبحانه وتعالى. اسمع إلى القانون الإلهي الذي جاء من عند ربنا يزن به الناس بالميزان الذي لا يختل حتى في الدنيا، يعلم الله، لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما حسن الرجال لهم بفخر إذا لم يسعد الحسن البيان. ما فائدة هذا جليبيب رغم هذا الوجه؟ فإن له ذكر، وذكر حسن، ونحن نترضى عنه ونحن نذكره ونثني عليه ونمتدحه ونذكر الناس بشأنه وحاله، سائلا ربي أن يجمعني وإياكم به ومعه. هذا جليبيب الذي على هذه الصورة كان النبي يعنى به لدرجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليه التزوج أو أن يتزوج كما عند البزار وأبي يعلى والنسائي وأحمد، وذكر ذلك أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهناك روايتان في تزويج جليبيب أحب أن تسمعهما حتى نعرف كيف كان النبي يراعي أحوال أصحابه، وكيف كان النبي يزوج أصحابه، وكيف كان يتم الزواج في زمن الحبيب، حتى نعرف أين نحن من سنة الحبيب. من نزوج؟ درس للآباء والأولياء، درس للبنات، درس للأولاد، من يتزوج وكيف يتزوج وعلى أي شيء يتزوج، درس نتعلمه في زمن استصعب فيه الزواج، وسار الزواج محنة، ما بعدها محنة، من أول ما تولد البنت وأبوها يضع يده على رأسه ويقول بليت بهذه، ومن يوم أن تولد يقول أعد لها العدة من الآن، ولا يدري متى يأتي موعد زواجها، لكنه يضع يده على رأسه حسرة لمجيئها. بل إن الولد من أول ما يولد ويشب قليلا يبدأ يهتم بالزواج في زمن استصعب فيه هذا الأمر، وتعسرت فيه هذه الطاعة والشعيرة من شعائر الإسلام، حتى ساد ما ساد بيننا من عنوسة، لا أقول أصابت البنات فحسب، بل أصابت الشباب. لقد ارتفع سن الزواج من 30 بالنسبة للأولاد إلى 40، ومن 20 بالنسبة إلى البنات إلى 30، وزاد عن 30. كل هذا للبلاء الذي نحن فيه بسبب هذه الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان، وبسبب هذه الحالة البعيدة عن حالة أهل الإيمان في كيفية التزويج. تعال بنا وسامحوني إن كنت أطلت وتكلمت في هذه المقدمة الطويلة، لكني والله أحرص دائما أن يكون كلامي عن صحابة نبينا، عن الشخصية التي نتكلم عنها، وهذه معالم شخصية اليوم، أعيدها وأكررها، لا يعرف له نسب في التاريخ، رضي الله عنه. كان من صفاته الخلقية دميما قصير القامة، رضي الله عنه. كان النبي يعنى بأمره ويحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يزوجه بنفسه. قال النبي عنه رضي الله عنه: أنت لست بكاسد، بل أنت مقبول عند الله. قال النبي عنه: هذا مني وأنا منه، إنه الشهيد المجهول جليبيب الذي لا يعرف له في الناس نسب، رضي الله عنه وأرضاه. هناك روايتان في تزويج جليبيب، منها أن النبي هو الذي عرض عليه التزويج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أنه هو الذي ذهب يسأل النبي أن يزوجه، رضي الله عنه وأرضاه. وأعود إلى جليبيب، إلى شبابنا وبناتنا وأولياء أمورهم، كيف تزوج جليبيب، حتى نتعلم من سيرة أصحابنا. وفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حان الآن موعد صلاة العصر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله بفضل الله.
روى الإمام النسائي وأحمد في مسنده بسند صححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا جليبيب ألا تتزوج؟ قال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. قال بل أنت عند الله لست بكاسد. وفي رواية الإمام أحمد والنسائي وكذلك البزار من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي رجلا من بني الحارث من الأنصار فقال له، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت عنده بنت أما بلغت سن الزواج لا يزوجها حتى يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان له فيها حاجة وإلا زوجها النبي لمن شاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن استغنى عنها النبي زوجها وليها. انظر إلى أدب الأنصار مع النبي المختار، لا يسبقونه بأمر حتى في خصائص أمورهم، لا يزوجون بناتهم حتى يعرضوهن على رسول الله، يا رسول الله عندي بنت بلغت سن الزواج ألك فيها حاجة؟ وكان لهذا الرجل بنت جميلة عاقلة مسلمة مؤدبة تربت في مدرسة النبوة لأنها من الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها، بل إن الله خصها بالفضل والإحسان بأن دعا لها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة نكررها في كل زواج ستسمعونها من فم النبي إذا جاء أوانها. اسمع معي إلى قول أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبي لرجل عنده من الأنصار زوجني ابنتك، فقال الرجل نعم ونعمى عيني يا رسول الله. الله، أنا أكون صهرا لرسول الله؟ أنا أزوج ابنتي برسول الله؟ قال زوجني ابنتك، قال نعم ونعمى عيني قرة عيني. هذا يوم المنى كما نقول نحن، يوم سعادتنا، يوم نتمناه ونرجوه. نعم ونعمى عيني. فقال النبي للرجل من الأنصار إنها ليست لي، إنها لجليبيب. وأصحاب النبي يعرفون من هو جليبيب؟ بمقاييس البشر لا مال ولا جمال ولا أصل ولا نسب، وهذه هي مقاييس الناس في الزواج. كم معك؟ كما يقول أولياء البنات الآن، إذا ذهب شاب إلى رجل يتزوج بابنته أو بموليته موكلته، أول ما يسأله كم معك؟ فإن اطمأن إلى المال قال له ما معك من الشهادات، فإذا اطمأن إلى الشهادة جاءت المرتبة الثالثة، ابن من أنت؟ فالمهم عنده كم معك من المال، ولا يهم معك شهادة ما معك، ملتزم غير ملتزم، تعرف حقوق الله وحقوق الناس، هذا لا يهم. قال فلما قال النبي للرجل من الأنصار إنها ليست لي، إنها لجليبيب، أسقط في أيدي الرجل. بعدما قال للنبي نعم ونعمى عيني، قال يا رسول الله، وأراد أن يخرج من هذا المأزق، فقال يا رسول الله حتى أستأمر أمها. لما أشور أمها، أنا أقول كأني بهذا الرجل من الأنصار من مصر، وشرف لأهل مصر أن يكون منهم هذا الرجل الأنصاري، لأن عدد كبير من الناس في بلدنا بل في بلاد العالم إذا طلبت أن تتزوج بابنته أو ذهبت لتتزوج بأخته يقول لك حتى أستأذن أو أستأمر أمها، فإن أمر التزوج بيد النساء غالبا، حتى في زماننا هذا يجلس الرجال ويتفقون ويحددون الحدود ويرتبون الأمور، فإذا قامت الجلسة بدأت جلسة أخرى خاصة بالنساء، تغير كل شيء وتبدلت الأوضاع، فترجع إلى زوجها تقول قد أعدنا الاتفاق، بس احنا كنا اتفقنا، تقول ولا عليك، رتبنا الأمور ونظمناها وصار الأمر على ما يرام، تعدلت الأمور تماما وتغيرت. أنا لا أعيب على هذا، بل إنني أذكر إخواني وأخواتي أن للمرأة حق وأن للمرأة منزلة وشأن، وأن للمرأة كلمة تسمع، لكن كلمة المرأة يستأنس بها، يستدل بها، يستعان بها، لأنها في الغالب هي التي تعرف أمور النساء وأمور الزواج. قال الرجل للرسول الله: يا رسول الله، حتى أستأمر أمها. وفي ظني أن الرجل أراد أن يشرك امرأته في هذا الأمر، لأنه أمر عظيم. أنا أقول لو كان الأمر في زماننا لقامت الدنيا ولم تقعد. قال: فرجع الرجل إلى امرأته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب زواج ابنتنا. فقالت المرأة: نعم ونعمى عيني. نفس الكلام. وأنا دائما أركز على هذه الصغائر التي نظنها صغيرة. الكلمة قالها الرجل كما رواها أنس، ونفس الكلمة قالتها المرأة، فيه دلالة على أن القلوب واحدة وعلى أن الألفاظ واحدة، لأن الجميع يأخذ من معين واحد هو معين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكلام متوحد واللفظ متوحد والفكر متوحد، حتى الألفاظ حتى الكلمات. قالت: نعم ونعمى عيني. فقال لها زوجها: لكنها ليست لرسول الله. قالت: فلمن؟ قال لها زوجها: لجليبيب. هناك روايتان، رواية أنها قالت: لا الله لجليبيب، لا والله. كثير من النساء تقول هذه الكلمة: لا والله على جثتي، ينا الزواج، ينا هي. هذه المرأة قالت: لا الله لجليبيب، ألم يجد رسول الله لابنتنا إلا جليبيبا؟ لقد سألها فلان وفلان وفلان فرددناهم. لا الله. في رواية أنها قالت: لما قال لها زوجها إنها ليست لرسول الله بل هي لجليبيب، قالت: حلقي، يعني أكاد أموت. خنقت، الكلمة خنقتها. قالت: حلقي، لا والله لا يكون لجليبيب. أيرضى رسول الله أن يزوج ابنتنا؟ ومن هي؟ إنها صاحبة الحسب والنسب. مش كده بس، كانت امرأة عاقلة، كانت امرأة عاقلة، عاقلة وجميلة ولينة، سيأتي الكلام عن وصفها، امرأة عاقلة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الرجل يكلم زوجته لا في حضرة البنت كما يفعل بعض الآباء الآن، هو لا يخالف السنة، بل إنه يجب أن يستأذنها، وإنه ويجب عليه أن يستأمرها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البكر تستأذن والأيم تستأمر. فهي لابد أن تستأذن، لكن الرجل بدأ الكلام مع امرأته، والبنت من وراء الخدر الستر، بنت عندها حياء، عندها أدب، لم تشهد، لم تحدث، لم تتكلم كما تفعل بناتنا في هذا الزمان، تجلس أمام أبيها وأمها وتضع رجلا على رجل وتقول: هذه المسألة تخصني، لا تتكلموا فيها بغيري، أنا الذي أقول، لست أنت، لست أنت، أنا الذي أقول. أين الأب وأين الأم؟ أين الحريص؟ أين الولي؟ لماذا اختار الشرع أن يكون للمرأة وليا حتى للثيب؟ لابد أن يكون له ولي، لأنه أدرى بمصلحتها وأعلم بشأنها وأعلم بحال الدنيا من حوله. أما البنت فهي مخدرة في بيتها، لا تخرج إلا لضرورة ملحة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: إنها ليست لي، إنها لجليبيب، قالت المرأة: حلقي، أكاد أموت، حلقي، لا. أيرضى رسول الله أن يزوج ابنتنا لجليبيب؟ ألم يجد رسول الله لابنتنا إلا جليبيبا؟ لقد طلبها فؤاد، سألها فلان وفلان وفلان، فمنعناها منهم. والبنت من وراء الخدر تستمع. ثم قالت: رضي الله عنها وأرضاها. يا أباه، يا أماه، أتردون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله؟ أتردون على النبي قوله؟ إني أخشى أن يفضحكم الوحي إن كان رسول الله رضيه لنا فقد رضيت ما رضي رسول الله ولن يضيعني رسول الله. الله الله على هذا الدرس من هذه المرأة. أقول يا بنات الدنيا يا نساء العالمين تعالين فاستمعنا إلى هذا الدرس المبين من امرأة فتاة بنت بكر تعرف دينها وتعرف حق نبيها تضع لنا قاعدة عظمى في صدق الإيمان وحقيقة الطاعة والاستسلام لله ولرسوله. تقول البنت يا أباه يا أماه أتردون على رسول الله أمره؟ إني أخشى أن ينزل الوحي فيفضحكما. لا، إن كان رسول الله راضيا فقد رضيت ما رضي رسول الله. اهنئي يا بنيتي، اسعدي يا بنيتي، والله والله ما كان هذا الفضل إلا لحبك وطاعتك للنبي. إيمان صدق. لو أن البنت تثق في أبيها وتقول أرضى ما ترضى يا أبي، أرضى ما ترضى ما ترضين يا أمي، لسعدت. وإذا كان الأب والأم صاحب دين أو صاحب دين لعرف كيف يختار للولد وكيف يختار لابنتهما. هذا الرجل يقول هذا الكلام لابنته. أسأل سؤال، هل هذا الرجل الأنصاري وهذه المرأة الأنصارية ترد على رسول الله أمره؟ هل هذه البنت أفضل في دينها وطاعتها وحبها لنبيها من أبيها وأمها؟ إذن كيف ترضى بحكم رسول الله ولا يرضى أبوها وأمها؟ في ظني، والكلام من عندي، وأسأل الله تعالى أن يكون صائبا وأن يكون حقا وأن يكون بفضل من الله وفتح منه، ليس كلاما شاذا. أنا أقول إن رد أبيها ورد أمها ما كان ردا لكلام النبي، وإنما كان حرصا على مصلحة البنت خوفا عليها. فلما قال الرجل للنبي حتى أستأمر أمها، كانت حيلة ليخرج من عند النبي حتى يرجع إلى ابنته، لأن الشأن شأنها، ولم يشأ أن يقول للنبي حتى أستأمر البنت أو حتى أستأذن البنت البكر، بل إن الرجل قالها من باب الحرص. وهذه طبيعة كل أب، طبيعة كل أم، إذا جاءها واحد دميم الخلقة، واحد قليل المال، واحد ضعيف في منزلته ومرتبته، فإنها تخاف وتحسب ألف حساب. لكن المؤمن التقي يعلم أن هذا رزق، فإن قدر له ففيه الخير، وإن تزوجوه يكن خير يكن فضل، زوجوه يكن هذا النعيم في الدنيا والسعادة في الآخرة. فأنا أقول إن الرجل والمرأة لم يرد كلام النبي، بل هو من باب عطف الأم والأب وحرصه على ابنته قال هذه الكلمة، وإنما هما على نفس الدرجة. بدليل أن في الرواية فلما قالت البنت ذلك فكأنما جلت عن أبويها. جلت عن أبويها يعني شالت الغمة، أزاحت الهم. لما قالت البنت إن كان رسول الله رضيه لي فقد رضيت ما رضي رسول الله، فكأنما جلت عن أبويها، يعني زي ما يكون قالوا الحمد لله، كده نحن قد فعلنا ما يجب علينا، وقد برأنا ذمتنا أمام الله وأمام هذه البنت، هي التي اختارت لنفسها رضي الله عنها وأرضاها. هناك رواية أخرى طويلة في قصة تزوج جليبيب، سيأتي الكلام عنها، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم لأتمها، رغم أني كنت أريد أن أتمم فائدة هذا الزواج. فيه دروس، أولها أن هذه البنت عاقلة، مع جمالها، وهذا من شأن المرأة إذا اجتمع عقلها مع جمالها مع إيمانها صارت هذه البنت بنت كاملة، وهذه نادرا ما تجدها. فبعض البنات تجدها جميلة الوجه لكنها سيئة الخلق، وبعض البنات تجدها صاحبة علم ومعرفة تحفظ من كتاب الله ما تحفظ لكنها سيئة العشرة مع زوجها إلا النادر. نسأل الله أن يبارك في نسائنا وبناتنا وأن يبارك في أزواجنا وزوجاتنا بحوله وقوته. قالت البنت: يا أبتا لا تفعله. وفي رواية أن الوالد الرجل الأنصري كان قد خرج من البيت فنادت عليه البنت: يا أبتا تعال، أتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبره بهذا الخبر؟ ثم قرأت عليهم قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله الله، ما أحسن الفهم لكتاب الله، وما أحسن الاستدلال السريع. القرآن يجري على قلبها ولسانها، فما إن صادفتها هذه الحادثة إلا وجاء القرآن على لسانها سريعة يجلي لها طريقها ويشرح لها صدرها وينور لها دربها ويهديها إلى أحسن الأخلاق والأقوال، وهو قول ربها. قالت: يا أبا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، كما قال النبي لفاطمة بنت قيس: يا فاطمة طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، فأطاعت رسول الله فغنمت وسعدت في الدنيا والآخرة. قالت: فاغتبطت بطاعة رسول الله. أختاه ابنتاه، أيها الولي من تزوج ابنتك؟ هذا زواج جليبيب، انظر كيف تم، بأي صار حالة، ولم يجلس ولم يتفق ولم يعقد صفقات، ولا أمور سهلة واضحة، لأن الإيمان هو الإطار الذي يربط هذه الأمة التي رباها رسول الله من جميع الأركان في علاقاتها بربها وعلاقاتها بزوجاتها عند زواجها وعند طلاقها. حتى عند طلاقها نرى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تحكم العلاقة أحسن وأيما إحكام. قالت: فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، إن ابنتي تقول لك: إن كنت رضيته فقد رضيت ما رضيت يا رسول الله. فرفع النبي إصبعه ودعا لها بدعوة تستحقها هذه البنت: اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال أنس: فقد رأيتها والله وهي أنفق أيم بالمدينة. وفي رواية: وقد رأيتها وهي أكثر بنت مالا في المدينة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تستحق دعاء رسول الله؟ خصها النبي بدعوة لم يدعها إلا لهذه البنت، ونحن نكررها في كل زواج وفي كل عقد زواج وفي كل عرس نكرر هذه الدعوة، وهي دعوة من النبي إلى من؟ إلى هذه الفتاة الأنصارية، إلى زوجة جليبيب رضي الله عنها وأرضاها وهنيئا لها. ووالله ما رفع شأنها ولا أعلى قدرها ولا رزقها الله دعاء نبيها إلا لأنها أطاعت ربها وأطاعت نبيها لما رضيت ما رضي رسول الله. هل نحن نرضى بما رضي الله لنا؟ هل نحن نرضى بما رضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه حقيقة الإيمان والإسلام، أن نسلم ونستسلم ونخضع لا مكرهين بل راضين راغبين في حكم الله وحكم رسوله. ولهذا كان هذا الفضل، وهذا من بيان عقل هذه البنت ومن بيان كمال إيمانها، اجتمع فيها الجمال والعقل والإيمان، بل بدأ الإيمان فكملت هذه البنية رضي الله عنها وصارت زوجة لمن؟ لجليبيب. وانظر إلى فضل الله على عباده، هذا الفقير الدميم الأسود القصير يكافئه الله على إيمانه وتقواه أعظم مكافأة بأن يرزقه بنتا من الأنصار، وأن يرزقه بنت ليست كسائر البنات بل على درجة رفيعة عالية من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لها: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. الله، ما أحلاها وما أحسنها من دعوة من فم النبي تفتح لها أبواب السماء سراعا، حتى يقول أنس: ما رأيت أي من أنفق منها بالمدينة، كثيرة المال عظيمة الغنى بدعاء النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها لما رضيت بحكم الله ولما خضعت لحكم نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه صورة من صور الزواج التي عرضها أصحاب السنن، لكن هناك رواية أخرى لزواج جليبيب ذكرها أبو الليث السمرقندي في حكاياته، لكنها لا أصل لها ولا سند، بل أقتطف منها بعض كلام حتى نعرف الفارق بين الروايتين، لكن عندنا السند الصحيح والرواية الصحيحة. روى الإمام أبو الليث السمرقندي من حديث أبي أمامة أن جليبيب أو أن رجلا أسود دميم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: يا رسول الله، أيمنعني سوادي ودمامة خلقتي من دخول الجنة وتزوجي؟ فيه دلالة على أن جليبيب هو الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية الأخرى فيها أن النبي هو الذي عرض عليه أن يزوجه رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، أيمنعني سوادي ودمامة خلقتي من دخول الجنة وتزوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، ما شهدت أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا آمنت بالله وأطعت رسول الله دخلت الجنة وتزوجت. قال: يا رسول الله، والله لقد خطبت إلى عامة من هم بحضرتك ومن غاب عنك فردوني لدمامة وجهي. هذه رواية أن جليبيب هو الذي قال للنبي هذا الكلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هناك تناقض، فربما كان القولان أو الأمران أن جليبيب هو الذي كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن النبي لما عرض عليه التزوج قال له: يا رسول الله، عامة من معي لا يقبلوني، فلهذا شاء النبي أو أراد النبي أن يزوجه بنفسه من رجل من ابنة رجل من الأنصار رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لكنني أرجئ هذا الكلام إلى اللقاء القادم حتى نعرف من هو جليبيب وكيف كانت خاتمته رضي الله عنه وأرضاه، هذا الشهيد المجهول، هذا الذي لا يعرف له في الناس نسب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشرح الله قلوبنا وصدورنا وهدى بناتنا وأبناءنا إلى التزوج بالشرع وعلى الشرع، التزوج للدين وعلى الدين، إلى العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة. وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم بنبينا في دار كرامته. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع، سائلا ربي أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.